Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ikhwanimu, di mafis da'wah, di mafis muassam, da'watuhum adil zaylah, da'watuhum muhawah, rindikin bi'ilmah, namdik ikhwan muslimin al-Qa'i, khawahum ala akal al-shabab. Yukriha, fadiyat al-shaykh, Muhammad bin Zayd al-Matari, al-Qa'i, وهذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة محاضرات تقيمها مركز الدعوة والإرشاد مما يعنى مجال جاد الأمر الفكري وتحذير الناس من أخطار أجيال الضالة. أفيد بنفسي وفي إخوتي أن أقول والاستفادة من هذه المحاضرة قيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا ويكتب له الأجر الذي حضر معنا هذه الليلة ليفيدنا بهذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء في هذا المكان في بيت من بيوت الله تعالى، ثم أشكر إخواني في مركز الدعوة والإرشاد بمركز الموسم الذين طلبوا مني الحديث معكم والمذاكرة في أمر من الأمور المهمة، وأسأل الله عز وجل لي ولهم ولكم التوفيق لكل خير والعون من الله تبارك وتعالى على أمور الدين والدنيا. أيها الإخوة، في بداية حديثي أولا أذكر نفسي ثم أذكركم بأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الاستقامة على دينه، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. ولما أتى الصحابي الجليل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن دينه سؤالا لا يسأل عنه أحدا غيره، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فوجب على الأمة جميعها، ذكورها وإناثها، شبابها وشيبها، يجب على الجميع أن يتبعوا هذا الدين وأن يستقيموا عليه، كما بيّن الله ذلك في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا واجبنا جميعا، ولذا يجب علينا أن نتفقه في هذا الدين حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، فنستقيم على هذا الدين على إخلاص لله عز وجل وعلى متابعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نخلص في العقيدة ونتبع منهج السلف الصالح فيها، ونهتم بصلاتنا وزكاة أموالنا وسائر شعائر ديننا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأذكر نفسي بهذا الأمر، وأذكر إخواني ومن يسمع بأن علينا أن نحمد الله عز وجل على هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا وأتمه وكمله ويسره ورفع عنا فيه الأغلال والآصار والحرج والمشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنحمد الله عز وجل على نعمه، وأجلها وأعظمها نعمة هذا الدين. وإن من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نعتز به، بديننا، ونفخر ونثبت عليه ونتفقه فيه وندعو إليه كما أمرنا على منهاج النبوة. هذا واجبنا جميعا، كل بقدر ما يستطيع، ونحتسب الأجر عند الله. يجب أن يكون الإخلاص هو رائدنا وقائدنا، نخلص العمل لله عز وجل. ويجب أن نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام في العقيدة وفي الشريعة، في الأقوال وفي الأعمال. ومحل ذلك السؤال والتفقه والتعلم. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد المبارك بولاة أمره وبعلمائه وبالخير الذي أعطانا الله عز وجل فيه، ومن أعظم الخيرات أننا نعيش في أمن وأمان وفي رعاية من الدولة لهذا الدين ورفع شعائره. وما هذه المذاكرة في هذه الليلة، هذه الجلسة في هذا المكان، إلا بفضل الله عز وجل ثم برعاية ولاة أمرنا. سمحوا لنا أن نتكلم وأن نتحدث وأن نتذاكر وأن نجلس في هذا المجلس، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يزيدهم من فضله، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم. أيها الإخوة، الشباب الذي هو من موضوع محاضرتنا هذه الليلة نعمة كبرى على هذا الإنسان. هذه المرحلة تجد أن الصغير يتمناها، الصغير يتمنى أن يكون شابا، وتجد الكبير الشيخ يبكي عليه أن ضاعت منه وذهبت دون أن يستثمرها، فهي منة عظمى من الله عز وجل على الشاب. يجب أن يستغلها في طاعة الله عز وجل، وأن يتذكر هذه النعمة، القوة والفتوة، القوة في جسمه وفي سمعه وفي بصره وفي عقله، في جميع قواه. والفرصة، لأنها فرصة العمر، تجد الإنسان يستطيع أن يزاول أعمالا وأقوالا، فليستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذا تجد نصوصا في الشرع تدل على هذه النعمة وتحث على اغتنامها. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك. وأصحاب الكهف كانوا فتية، كانوا شبابا، سطر الله أسماء وقصتهم وذكرهم الله بخير في كتابه العزيز. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام كانت مجموعة كبيرة من أصحابه كانوا شبابا، كانوا أمثلة ونماذج عظيمة في قيامهم بطاعة الله تعالى وطاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أمثال ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وزيد بن أرقم وغيرهم، كانوا شبابا وقد انتدب عمر رضي الله عنه زيد بن ثابت ليجمع القرآن وذكره بالشباب حتى يكون سببا في اهتمامه وفي قيامه بهذا العمل الجليل الذي هو كتابة القرآن الكريم، فقام بها خير قيام رضي الله عنه ومعه مجموعة من قرنائه الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. الشاهد من هذا أن مرحلة الشباب مرحلة عظيمة، إما أن تعيشها أنت أيها الإنسان وتحمد الله عز وجل عليها وتستغلها في طاعة الله، وإما أن تعيشها مع أبنائك وبناتك فتذكر بها هؤلاء الشباب، وأن عليهم مسؤولية عظيمة وأنها نعمة كبرى يجب أن يستغلوها، وأنت بدورك توجههم، أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم والمعلم في المدرسة والمعلمة والإمام والخطيب في المسجد والزميل مع زميله، وهكذا يحصل التوجيه والإرشاد إلى اغتنام هذه المرحلة العظيمة التي هي نعمة من الله عظيمة على هذا الإنسان. فالواجب علينا أن نذكر بها وأن نوجه شبابنا من ذكور وإناث التوجيه السديد والسليم، وإذا لم أستطع أن أوجه فعلي أن أرشده إلى من يستطيع التوجيه من أهل الخير والعلم والصلاح، وأجاهد في هذا السبيل جهادا عظيما وأسعى ليكون له رفقة صالحة من الجلساء الصالحين الذين يعينونه على الطاعة ويردعونه عن المعصية. ذكر الله عن موسى عليه السلام أنه آمن معه ذرية من قومه، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الذرية هم من؟ أهل الفتوة، أهل الشباب، فهم من ننظر إليهم ليخلفونا ليقيموا هذا الدين يعتزوا به ويفخروا به وينشروه، كما كان الآباء والأجداد ومن قبلهم سلفنا الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان، حملوا الإسلام، حملوه بكل قوة وبكل أمانة وأدوه لمن بعده للأجيال، فيأتي كل جيل يأخذ هذا الدين ثم ينقله إلى من بعده. فنحن نرى في شبابنا مستقبلا عظيما يجب أن نعدهم لحمل هذا الدين وحمل هذه الشريعة الغراء حتى يتمسكوا بها وحتى ينقلوها إلى من بعدهم كما أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخير سبيل إلى ذلك هو سبيل العلم الشرعي. يجب أن نحثهم على العلم الشرعي. وبهذه المناسبة نحن قادمون على فصل دراسي جديد، ينبغي علينا من آباء وأمهات ومعلمين ومعلمات وموجهين وأئمة مساجد، ينبغي علينا أن نوجه أولادنا التوجيه السديد في طلب العلم، نشعرهم بأن فتح المدارس وحقول العلم في هذا البلد نعمة عظمى علينا، ما توجد في البلاد الأخرى بالشكل الذي توجد عندنا. علوم الشريعة من فضل الله تدرس عندنا من الابتدائي، وعلوم اللغة العربية وهي وسائل عظيمة لحفظ الشريعة وتبليغها، وهكذا نوجههم التوجيه السديد ونحثهم على طلب العلم الشرعي. ينبغي أن تكونوا مخلصين عندما يخرج الطالب والطالبة من البيت، تشعر أنه في طريق طلب العلم، وتذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يجب أن تطلب العلم من أجل ماذا؟ من أجل أن تتبصر في دينك، من أجل أن تفهم هذا الدين كما أنزل في الكتاب والسنة، تتعلم دروس اليوم ودروس الغد وهذه السنة والسنة القادمة، وهكذا يوما بعد يوم تتدرج في هذه العلوم حتى تصبح طالب علم، وحتى تصبح عالما من العلماء من الذين يهتدى بهم ويقتدى بهم. يجب أن نوطن شبابنا لهذا وأولادنا، يجب، وقد مضت فترة الشباب علينا، يجب علينا أن نأخذ الأجر من هذه السبيل ومن هذه الدلالة ومن هذه الدعوة لأولادنا وأولاد المسلمين، حتى يعتنوا بدينهم عن طريق العلم الشرعي، فيلتمسوه من مظانه على أيدي العلماء، على أيدي المعلمين الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح رحمهم الله. من جملة ما يجب في رعاية أبنائنا وبناتنا أن نغرس في نفوسهم حب هذا الدين والاعتزاز به والثبات عليه والفقه فيه. ومن جملة ما نغرس في نفوسهم أن نحبب إليهم ولاة الأمر، يجب أن نشعرهم بأننا تحت ولاية شرعية نسمع ونطيع لها، لأن الله أمرنا بذلك وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور المهمة التي هي مقدمة لموضوعه. يجب أن يحرص الوالدان وكذلك المعلمون والمعلمات وكذلك خطيب المسجد، يجب أن يغرس في نفوس الشباب حب ولاة الأمر، وأننا ولله الحمد ما نعيشه من نعم بفضله سبحانه وتعالى ثم برعاية ولاة أمرنا وجهودهم وجهادهم، يسهرون من أجل راحة هذا الإنسان من مواطن ومقيم، يسعون في كل ما من شأنه صالح العباد والبلاد، فما نعيش ولله الحمد من أمن وأمان. وقبل ذلك تحكيم الشرع وإقامة الحدود وخدمة بيوت الله، وأعظم خدمة ما تقدمه الدولة في خدمة الحرمين الشريفين. جهود عظيمة. حينما تذهب وتنظر ترى تلك الجهود العظيمة وتلك التوسعة الكبيرة التي ما سبقت، تعرف بأن من فضل الله عز وجل علينا وجود ولاة أمرنا وحرصهم وعنايتهم بهذا الدين ونشر الإسلام رغم كثرة الأعداء وشراسة عدوانهم، إلا أنهم صامدون ولله الحمد، مقيمون لهذا الدين لشعائره. وانظر إلى صلواتنا في بيوت الله، بيوت الله عامرة، الأذان يصدح به المؤذنون 5 مرات في اليوم والليلة، ما أحد ينكر على ذلك. تجد شعيرة الحج، شعيرة الصيام، شعيرة الزكاة، تجد أن الدولة ترسل الخراف ليأخذوا الزكاة من أهل الأموال الزكوية، وهكذا تجد ولله الحمد شعائر الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعليم، حقول منتشرة، وأنواع من العلم من الابتدائي والمتوسط والثانوي والدراسات العليا، كل ذلك بفضل الله ثم بجهود من؟ ولاة أمرنا. يجب أن نغرس هذا الأمر في نفوس أبنائنا وبناتنا، وأن نبين لهم أن علينا أن ندعو لهؤلاء الولاة، وأن نعترف بفضلهم، وأن نحبهم، ونكثر من الدعاء لهم، ليس أمام الناس فقط، بل يجب أن تدعو لهم وأنت في الخلاء، في السر، في الليل. فالدعوة للحاكم وللوالي أمرها عظيم، إذا صلح الوالي صلحت الرعية بفضل الله عز وجل. فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر، كذلك نربي أولادنا على الأخلاق الفاضلة، على إيصال الحقوق لأهلها، نربيهم على تربية على بر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والوفاء والحلم والحكمة في الأمور والتأني والرحمة والألفة، هذه يجب أن نغرسها أيضا في نفوسهم. كذلك نرشدهم إلى أن هذا الأمن الذي نعيشه نعمة عظمى فقده كثير من العالم، أصابهم الرعب وأصابهم الفقر بسبب أنهم خرجوا على ولاة أمورهم. نبين لهم أننا نعيش في نعمة الأمن والأمان بفضل الله، ثم بتلاحم الراعي مع الرعية، ثم بالسمع والطاعة كما أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. نبين لهم هذه الأمور، هكذا نربيهم على كل خلق فاضل، وعلى ترك المعاصي، وعلى استغلال الأوقات فيما ينفع ويفيد، تنظم له الوقت، تبين له أن هذا الوقت مسؤول عنه. كذلك نوجههم ونربيهم على حسن التعامل مع هذه الوسائل، وسائل الاتصال والقنوات التي دخلت كل بيت. يجب عليك أن ترعى هؤلاء الشباب وتربيهم التربية السليمة، فتحثهم على حسن التعامل مع هذه الأجهزة حتى لا يصادوا من قبلها، لأنه حصل ما حصل لكثير من شبابنا عن طريق هذه الوسائل وعن طريق الشبهات التي تقذفها والشبهات والشهوات. فيجب أن يكون لنا دور أيها الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات والمرشدون وأئمة المساجد وخطباؤها واجب عظيم علينا ومسؤولية كبيرة. أسأل الله أن يعيننا جميعا وأن يوفقنا وإياكم لذلك. أعظم فئة مستهدفة من قبل الأعداء هم الشباب، ولذلك أهل الدعوة في هذا المركز على رأسهم فضيلة الشيخ أحمد وفقه الله اختاروا هذا الموضوع، لأنهم يعلمون أن شبابنا مستهدف من الأعداء، من أعداء كثر، لذا يجب أن نحصنه. فهم يأتون إلى الشباب لوجود الحماس عندهم، القوة والفتوة والرغبة، وأتوا لهم عن طريق جماعات الدعوة، عن طريق جماعات الدعوة، حتى يغروا الشباب بأن هذه الوسيلة التي تريدون أن تشاركونا فيها وسيلة خيرية، وسيلة دينية، دعوة إلى الله. فلذلك انخدع بعض شبابنا فانضم إلى سلك هذه الجماعات المنحرفة التي تتسمى باسم الإسلام واسم الدعوة واسم الخير واسم الجهاد، فانضم إليها وانخدعوا بها فحصل ما حصل. وأدركت الدولة وفقها الله شر هذه الجماعات المنحرفة وخطرها على أبنائنا وبناتنا، فأمرت بالتنبيه على خطرها. ومن جملة مرافق الدولة ودوائر الدولة التي حرصت على التنبيه على خطر هذه الجماعات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفقها الله ووفق معالي وزيرها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، تنبهوا لهذا الأمر. ومن قبله حفظ الله كل من تولى مسؤولية من مسؤوليات الدولة وقام بها، نحن ولله الحمد من خير إلى خير. تجد أن هذه الوزارة اهتمت بهذا الأمر اهتماما عظيما، فأوجدت أقساما في فروع الوزارة، في مراكز الدعوة، في المكاتب التعاونية، تعنى بماذا؟ بتوضيح الأمن الفكري وببيان خطر الأفكار الشاذة المنحرفة الضالة التي خرجت عن منهج من؟ منهج أهل السنة والجماعة الذي تقوم عليه هذه البلاد ولله الحمد منذ تأسيسها. ولذلك يذكر التاريخ بالوثائق المؤكدة أنه لما جاء مؤسس جماعة الإخوان إلى مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز رحمه الله أسكنه فسيح جناته، قال له نريد أن نخرج جماعة تسمى جماعة الإخوان في هذا البلد، أنكر عليه وقال له كلنا إخوان وكلنا مسلمون، هذا الاسم الجديد لماذا؟ فرجع مدحورا ولم يلبى له طلبه. وهكذا ملوك هذه الدولة رحم الله من مات منهم وأسكنه فسيح جناته وحفظ من هو على قيد الحياة، وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، كلهم حريصون على ما فيه نفع هذه البلاد وصالح العباد، فهم يحثون على فعل كل خير للأمة، كل ما فيه صلاح للأمة لشبابها ولكبارها ولصغارها يحثون عليه، ويساعدون من يسير في هذا الطريق ويعينونه. وانظر ولله الحمد إلى من يسعى في إصلاح الناس، كيف الدولة تشجعه من خطباء ومحاضرين وأهل علم وأهل صلاح وأهل فتوى، خيرات كثيرة نعيشها في هذا البلد. فكل من رأته الدولة يسعى في صالح العباد والبلاد أظهرت له حبه وتشجيعه والإعانة له. وكذلك كل أمر خطير تحذر منه الدولة وتحث الناس على تحذير الناس من هذا الخطر، والوزارة وفقها الله دأبت على هذا. وزارة يرأسها معالي وزير، هذا من الاهتمام بأمر الدعوة، ولها مؤسسات ولها فروع في المناطق كلها، ولها مراكز دعوة ومكاتب تعاونية، وتضم دعاة إلى الله يرشدون الناس ويوجهونهم لكل خير ويحذرونهم من كل شر. ومن جملة الشرور التي حذرت منها الدولة، بل وجعلتها فكرا ضالا منحرفا يجب الحذر منه والتحذير، هو تنظيم جماعة الإخوان. صنفته الدولة وفقها الله بتصنيف فيه التحذير منه، فيه التحذير للشباب وللمجتمعات كلها، وقالت بأنه يصنف بأنه تنظيم إرهابي يسعى لإرهاب الناس ولإخراج الناس من هذه الساعة التي نعيشها، وإخراجهم من جماعة المسلمين التي نعيشها ولله الحمد، يسعون لتخريب الديار ولإقامة الفساد فيها بدل ما نعيش ولله الحمد في الخيرات الكثيرة والوفيرة. فصنفت هذا التنظيم هذا التصنيف وهو يستحقه، والناظر إلى ما يقوم عليه هذا التنظيم يجد أن هذا هو الحق، أن هذا التصنيف تصنيف حق، وأنه يجب على الأمة أن تتنبه وتحذر هذا التنظيم المسمى بتنظيم الإخوان المسلمين. إخوان، قلت لكم من أجل أن يغروا الناس ويدخلوهم في تنظيمهم يأتون بأسماء براقة، أسماء مرقبة، إخوان ومسلمين. هذا التنظيم مبني على أسس عندهم وبنود وضعها زعماؤهم من لدن المؤسس الأول الذي يقال عنه حسن البنا. هذا وضع لهذه الجماعة خطط يسيرون عليها، وسمى نفسه مرشدا لهذه الجماعة، ويرشح نفسه أن يكون مرشدا للأمة كلها، لأنهم يسعون لإقامة ماذا؟ الخلافة التي هم يقومون بها. فيوجه عن طريق هذه الخطط التي رسمها وهذا التنظيم، وكلما أتى مرشد من بعده سار على نفس الطريق وعلى رأس المنوال، فدخل في هذه الجماعة من دخل، وأنقذ الله عز وجل من أنقذ بفضله ورحمته، والفضل لله عز وجل ثم لدولتنا وعلمائنا حكام علماء. تجد العلماء أهل السنة والجماعة، علماء السلف الصالح الذين هم يساندون هذه الدولة ويسمعون ويطيعون ويحثون الناس على السمع والطاعة، لأنها ولاية شرعية. تجد العلماء يبينون الحق ويحذرون من الباطل، ومن جملة ما حذروا منه حذروا من هذا التنظيم، ولم يتجنوا على هذا التنظيم، ما أتوا بأقوال باطلة أو افتروا عليهم، بل ذكروا خططهم والبنود التي يسيرون عليها وأخطارهم من أفواههم ومن كتبهم، ما أتوا بشيء تجنوا عليه. وهذا واجب طالب العلم أنه يقول الحق والعدل، ما يجوز له أن يظلم. وما تحدثوا وردوا على هذه الجماعة إلا لما وجدوا خطرها المعدل بنا وبشبابنا خاصة، فقاموا خير القيام لله الحمد. ومن فضل الله عز وجل علينا في المنطقة أن قام فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي بهذا الأمر قياما عظيما، ومعه والدي الشيخ زيد بن محمد مدخلي رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، قام في وقت في قوة الإخوة وانتشارهم في المنطقة، لكن صدع بالحق وبين الباطل الذي تقوم عليه جماعة الإخوان، وألف المؤلفات الكثيرة في بيان باطل جماعة الإخوان. ولله الحمد كان معهم طلاب علم أخذوا هذا العلم وهذا البيان فنشروه في المنطقة، فزال كثيرا من الشر وتبين للناس أمر هذه الجماعة. ولكن لا يؤمن الشر، ولذلك تجد الدولة الآن حريصة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية حريصة على بيان خطر هذه الجماعة، لأنهم لا يسأمون ولا يملون ولا ييأسون، يركضون قليلا عندما يرون الأنظار متجهة عليهم والناس تبين خطرهم، وإذا سنحت لهم الفرصة خرجوا ونفثوا سمومهم في مجتمعاتنا وفي شبابنا خاصة كالعقارب، كفانا الله شره. نعم يدعو الإنسان بأن يكفيه الله شر كل ذي شر، ووالله هم من جملة الأشرار، لأننا عرفناهم عن طريق كتبهم وعن طريق مشايخنا وعن طريق مؤلفاتهم، عرفنا خطر هذه الجماعة، وأن بنود هذه الجماعة وبنود تنظيمهم مبني على أسس باطلة خالفت منهج السلف الصالح الذي تقوم عليها هذه البلاد منذ تأسيسها، منذ دورها الأول قامت على الكتاب والسنة إلى عصرنا هذا وإلى ما شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يديم حكم هذه البلاد، أسأل الله أن يديم حكمهم وأن يوفقهم لكل خير وأن يرد كل عدو ضدهم. أريد أن أذكر لكم باختصار بعض المخاطر التي عليها هذا التنظيم واستند وانبنى عليه باختصار ولا أطيل. أولا خطرهم على العقيدة، تجد أن هذا التنظيم لا يهتم بالدعوة إلى توحيد الله، إنما يهتم بماذا؟ بالسعي لإزالة الحاكم الموجود. لا يأمرون الناس بأنواع التوحيد وفضل التوحيد ويقولون الناس موحدة اتركوهم، ولا يحذرونهم من الشرك بالله، يقولون لأن التحذير من الشرك بالله ومن الشرور سبب في تفرقة الأمة، وكذبوا في ذلك. الله عز وجل في كتابه الكريم يبين لنا فضل التوحيد وأهمية التوحيد، كذلك السنة المطهرة، وهؤلاء يهونون من شأن التوحيد. هذا خطر على ماذا يا جماعة؟ على عقيدتنا. يقول مرشد لهم من مرشديهم واسمه عمر التلمسان، يقول في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب، قال: البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. انظر، هذا يدل على زعمه أنه يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الآن. كلمة خطيرة على العقيدة. من كلامه يفهم أنك اذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لك، قد مات عليه الصلاة والسلام، والآية إنما هي في زمنه صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة، والدعاء فيها عند الشدائد، وكرامات الأولياء من أدلة معجزة الأنبياء. انظر، خطر على العقيدة، دعوة إلى الشرك بالله عز وجل. منظر آخر وزعيم من زعمائهم واسمه سعيد حوى، وله كتب مؤلفات يتبناها الإخوان ويرشدون إليها ويقرؤونها ولهم حلقات فيها، يقول: وسلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. يعني أن العقيدة السليمة عنده عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدية، ومعلوم لدى أهل السنة والجماعة أن هاتين العقيدتين منحرفتان عن منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة في ذات الله تعالى وفي أسماء الله وفي صفاته وفي أفعاله وفي كرامات الأولياء وغيرها. هذا يرشد الناس إلى أن يقتدوا بمن؟ بهذين الرجلين في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدية، ومعلوم أنها باطلة زائفة تقوم على تحريف كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي صفات الله. هذا أولا من خطارهم. ثانيا، دعوتهم إلى الحزبية. هذا التنظيم يدعو لإنشاء حزب في المجتمع، واسمه ماذا؟ حزب الأخوان المسلمين. والتحزب وأساليبه ونظمه ومناهجه كلها مبتدعة. نجد أن الله عز وجل حذر منه في كتابه الكريم، حذر أن تتفرق الأمة وأن تكون شيعا وأحزابا. ومن جملة العلماء الربانيين الذين حذروا من التحزب والتفرق الشيخ بن باز رحمه الله، يقول: ولا شك أن كثرة الفرق والجماعات في البلد المسلم مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام ثانيا. ويقول الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله: التفرق ليس من الدين، لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول والدي رحمه الله في كتابه الأجوبة السديدة، كتاب بين فيه خطر هذه الجماعة وجماعة التبليغ، قال: إن التحزب بأساليبه ونظمه ومناهجه المعاصرة تشقيق لجماعة المسلمين وتشطير للصف المسلم. وغيرهم من العلماء ذكروا هذه الأمور التي تدل على خطورة التحزب وتحذير الله عز وجل منه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من أخطارهم دعوة هذا التنظيم إلى طاعة حاكم مجهول، لا يعترفون ببيعة الوالي حتى ولو قالوا. بدليل ماذا؟ بدليل أنهم يسعون للإطاحة به ولإزالته والخروج عليه. وما المظاهرات التي يستخدمونها والاعتصامات والاغتيالات والتفجيرات إلا دليل على ماذا؟ دليل على عدم السمع والطاعة لولاة الأمر. فهم يدعون إلى طاعة حاكم مجهول عندهم في التنظيم، يكون خليفة راشد، وهم يفرضون على من يدخل في هذا التنظيم طاعة أمرائهم، ولذلك يقولون بالأمارة في الحفر. أما أهل السنة فليس عندهم الأمارة في الحفر إلا لمن؟ للوالي المسلم ولي الأمر. فهم يؤلبون على السلطان المسلم ليطيحوا به كما يفعل الخوارج في كل زمان. ومعلوم أيها الإخوة أن هذه من البدع المحدثة ومما يجر إلى الفوضى ويعرض إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وانتشار الفساد. وانظروا إلى من حولنا من الدول التي خرجت على ولاة أمرها، كيف حالهم؟ كيف تشتت شملهم وضاع أمنهم وأتاهم الفقر وأتاهم المرض وغير ذلك من الفساد الكثير؟ بسبب ماذا؟ أنهم لم يرتضوا ما أمر الله به من السمع والطاعة لولي الأمر. من أخطارهم حرص الجماعة، جماعة الإخوان، على أن تكون دعوتهم سرية وتنظيمهم سري، فهم لا يواجهون الناس على المنابر بهذا التنظيم هذه الدعوة لهم السرية. وللأسف أن عندما تقول لهم لماذا هذه الدعوة السرية، يقولون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا، مكث فترة في مكة يدعو ماذا؟ سرا، فنريد أن نقتدي به. قاسوا ذاك مجتمع جاهلي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخفى حتى شد الله أزره ونصره بالصحابة رضي الله عنهم، فنشر أمره وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. أما اليوم كيف دعوة سرية في مجتمع مسلم حاكمها مسلم يدعو إلى الإسلام؟ شعائر الإسلام ظاهرة، مساجدنا مفتوحة، الدعوة من أرادها بأسلوبها الحكيم يدخل فيها، كيف هذا الأمر؟ إذن فدعوتهم ماذا؟ دعوة سرية وتنظيم سري. لذلك خطرهم عظيم، وعدوهم العلماء من الخوارج الذين يجب على إمام المسلمين أن يناصحهم ويراسلهم فإن رجعوا وإلا قتلهم كما قتل علي بن أبي طالب الخوارج. ولذلك الآن كلما خرجت منهم نابغة سوء وفرقة وعنق منهم خبيث قطعه الله. دولة واقفة بالمرصاد لهم ولله الحمد، زادها الله قوة في وجوههم، ولذلك ما استطاعوا لله الحمد أن يؤثروا تأثيرا كثيرا على شباب. فينبغي الحذر يا أيها الآباء، ينبغي الحذر والله على أولادنا. شر الإخوان شر مستطيل، ولا يؤمن جانبهم، ويجب أن نعرف خططهم ومسيراتهم ورحلاتهم الحلوية وخرجاتهم بأبنائنا وبناتنا. والله يجب أن نتنبه غاية التنبه، ينبغي للإنسان أن يكون حكيما وعاقلا. من أساليبهم الأناشيد التي يسمونها إسلامية، ما في الإسلام أناشيد، ما قد وجدنا دليلا يدل على أن هناك في الإسلام أناشيد إسلامية، اللي هي مبتدعة. يحتجون بحداء وأبيات كان يتمثل بها بعض الصحابة حين الجهاد وحين العمل، ليست كوضع الأناشيد اليوم التي تكون مصحوبة بمزامير وطبول، ويأخذون مجموعة من الشباب المرض ويصفونهم أمام الناس ويقولون بديل عن الغناء. ما وجدنا في الشرع هذا القول، وجدنا في الشرع التحذير من الغناء وأنه ينبت النفاق في القلوب، ووجدنا أن الإنسان ينبغي عليها أن يكب على كتاب الله ويقرأ ويسمع كتاب الله تعالى ويسمع أقوال أهل العلم والمعرفة. أما هذه الأناشيد فمبتدعة، وانظر إلى أقوال أهل العلم فيها، انظر إلى كتابة كتبها الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ صالح الفوزان والوالد رحمه الله ورحم الله من مات وحفظ من هو على قيد الحياة، بيّنوا لنا أن هذه الأناشيد وهذه التمثيليات تمثيل يأتون بتمثيل يمثلون فيه غزوات من أجل أن يحثوا شبابا على ماذا؟ على الجهاد وعلى الدخول في المعارك وعلى مصاولة الحكام، هذه من أهدافهم. فهم يمثلون ويمثلون حتى يوم القيامة كيف يخرجون الناس من أجل يقولون نعظ الناس بهذه التمثيلات. والله ما هكذا المواعظ، المواعظ بآيات القرآن وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الإخوة، هذه بعض من مخاطرهم وعدوانهم الذي يجب أن يحذر ويجتنب، ويجب أن نكون على علم بخططهم الفاسدة الباطلة الضالة المضلة، وأن نكون صفا واحدا أمة قوية متماسكة ضد أعدائنا كلهم. ولذلك من خبثهم مناصرتهم وعدم انتقادهم للفرقة الحوثية التي تحارب هذا البلد، تحارب الكتاب والسنة، فرقة رافضية تدين لإيران التي هي عداء كلها لأهل السنة في كل مكان، ويريدون الفتك بهذه البلاد، ولكن ولله الحمد لا نفعل. نحن أمة ولله الحمد متمسكة بالكتاب والسنة، وولاة أمرنا قائمون ولله الحمد، والخطأ لا يسلم منه بشر. ما نقول نحن معصومون، حتى في القرون المفضلة ما حصلت العصمة. نحن ولله الحمد في خير، وولاة أمرنا يدعون إلى الخير ويحذرون من الشر، يجب أن نكون معهم عونا لهم على فعل الخير وعلى درء الشر ومحاربة أهل الشر. وإذا حصل التكاتف والتعاون نحن في بلد خير يا إخوة، نحن في نعم لا تعد ولا تحصى، يجب أن نستغلها في طاعة الله. وأن نتعاون فيما بيننا وأن نتناصح. يجب على المعلم أن يفيد طلابه في أنا لا أقول خذ ما سمعته مني، اقرأ الكتب التي تحذر من هذه الجماعة وما أكثرها، اقرأ أقوال أهل العلم الذين بيّنوا فساد هذه الجماعة وجماعة التبليغ وداعش والقاعدة والنصرة والقطبية والسرورية، كلها سواء وأصلها واحد، الخروج على أئمة المسلمين والسعي بالفساد في الأرض. وإن قالوا نحن دعاة سلام ونحن دعاة إلى الله، لا يغرنك ذلك أبدا. نسأل الله أن يكفينا شره وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز لكل خير. أسأل الله أن يوفقهما لكل خير وأن يرزقهما البطانة الصالحة وأن يعينهما على ما فيه صالح العباد والبلاد. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وأن يحمي بلادنا وأن يديم نعمه علينا وأن يرزقنا شكرها وأن تكون عونا على الطاعة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم أيها الإخوة ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يضيق إخواني في مركز الدعوة والإرشاد في مركز الوسط دعوتهم هذه الليلة لحضور محاضرة علمية بعنوان تنظيم الإخوان المسلمين الأكاديمي وخبرهم على أفكار الشباب. يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المطهري حفظه الله. وهذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة محاضرات تقيمها مركز الدعوة والإرشاد مما يعنى بإنجاز جائزة أهل الفكري وتحذير الناس من أخطار أجيال الظالم. أهيب بنفسي وفي أخوتي أن يضر والاستفادة من هذه المحاضرة القيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا ويكتب له الأجر الذي حضر معنا هذه الليلة ليفيدنا بهذه المحاضرة القيمة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء في هذا المكان في بيت من بيوت الله تعالى، ثم أشكر إخواني في مركز الدعوة والإرشاد بمركز الموسم الذين طلبوا مني الحديث معكم والمذاكرة في أمر من الأمور المهمة. وأسأل الله عز وجل لي ولهم ولكم التوفيق لكل خير والعون من الله تبارك وتعالى على أمور الدين والدنيا. أيها الإخوة، في بداية حديثي أولاً أذكر نفسي ثم أذكركم بأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الاستقامة على دينه، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. ولما أتى الصحابي الجليل
إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن دينه سؤالا لا يسأل عنه أحدا غيره، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فوجب على الأمة جميعها، ذكورها وإناثها، شبابها وشيبها، يجب على الجميع أن يتبعوا هذا الدين وأن يستقيموا عليه، كما بيّن الله ذلك في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا واجبنا جميعا، ولذا يجب علينا أن نتفقه في هذا الدين حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، فنستقيم على هذا الدين على إخلاص لله عز وجل وعلى متابعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نخلص في العقيدة ونتبع منهج السلف الصالح فيها، ونهتم بصلاتنا وزكاة أموالنا وسائر شعائر ديننا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأذكر نفسي بهذا الأمر، وأذكر إخواني ومن يسمع بأن علينا أن نحمد الله عز وجل على هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا وأتمه وكمله ويسره ورفع عنا فيه الأغلال والآصار والحرج والمشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنحمد الله عز وجل على نعمه، وأجلها وأعظمها نعمة هذا الدين. وإن من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نعتز به، بديننا، ونفخر ونثبت عليه ونتفقه فيه وندعو إليه كما أمرنا على منهاج النبوة. هذا واجبنا جميعا، كل بقدر ما يستطيع، ونحتسب الأجر عند الله. يجب أن يكون الإخلاص هو رائدنا وقائدنا، نخلص العمل لله عز وجل. ويجب أن نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام في العقيدة وفي الشريعة، في الأقوال وفي الأعمال. ومحل ذلك السؤال والتفقه والتعلم، ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد المبارك بولاة أمره وبعلمائه وبالخير الذي أعطانا الله عز وجل فيه. ومن أعظم الخيرات أننا نعيش في أمن وأمان وفي رعاية من الدولة لهذا الدين ورفع شعائره. وما هذه المذاكرة في هذه الليلة وهذه الجلسة في هذا المكان إلا بفضل الله عز وجل، ثم برعاية ولاة أمرنا، سمحوا لنا أن نتكلم وأن نتحدث وأن نتذاكر وأن نجلس في هذا المجلس، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يزيدهم من فضله، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم. أيها الإخوة، الشباب الذي هو من موضوع محاضرتنا هذه الليلة نعمة كبرى على هذا الإنسان. هذه المرحلة تجد أن الصغير يتمناها، الصغير يتمنى أن يكون شابا، وتجد الكبير الشيخ يبكي عليه أن ضاعت منه وذهبت دون أن يستثمرها، فهي منة عظمى من الله عز وجل على الشاب، يجب أن يستغلها في طاعة الله عز وجل، وأن يتذكر هذه النعمة، القوة والفتوة، القوة في جسمه وفي سمعه وفي بصره وفي عقله في جميع قواه، والفرصة لأنها فرصة العمر، تجد الإنسان يستطيع أن يزاول أعمالا وأقوالا، فليستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذا تجد نصوصا في الشرع تدل على هذه النعمة وتحث على اغتنامها. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك. وأصحاب الكهف كانوا فتية، كانوا شبابا، سطر الله أسماء وقصتهم وذكرهم الله بخير في كتابه العزيز. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام كانت مجموعة كبيرة من أصحابه كانوا شبابا، كانوا أمثلة ونماذج عظيمة في قيامهم بطاعة الله تعالى وطاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أمثال ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وزيد بن أرقم، وغيرهم، كانوا شبابا. وقد انتدب عمر رضي الله عنه زيد بن ثابت ليجمع القرآن، وذكره بالشباب حتى يكون سببا في اهتمامه وفي قيامه بهذا العمل الجليل الذي هو كتابة القرآن الكريم، فقام بها خير قيام رضي الله عنه، ومعه مجموعة من قرنائه الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. الشاهد من هذا أن مرحلة الشباب مرحلة عظيمة، إما أن تعيشها أنت أيها الإنسان وتحمد الله عز وجل عليها وتستغلها في طاعة الله، وإما أن تعيشها مع أبنائك وبناتك فتذكر بها هؤلاء الشباب، وأن عليهم مسؤولية عظيمة، وأنها نعمة كبرى يجب أن يستغلوها، وأنت بدورك توجههم، أنت أيها الأب، وأنت أيتها الأم، والمعلم في المدرسة والمعلمة، والإمام والخطيب في المسجد، والزميل مع زميله، وهكذا يحصل التوجيه والإرشاد إلى اغتنام هذه المرحلة العظيمة التي هي نعمة من الله عظيمة على هذا الإنسان. فالواجب علينا أن نذكر بها وأن نوجه شبابنا من ذكور وإناث التوجيه السديد والسليم. وإذا لم أستطع أن أوجه فعلي أن أرشده إلى من يستطيع التوجيه، من أهل الخير والعلم والصلاح، وأجاهد في هذا السبيل جهادا عظيما، وأسعى ليكون له رفقة صالحة من الجلساء الصالحين الذين يعينونه على الطاعة ويردعونه عن المعصية. ذكر الله عن موسى عليه السلام أنه آمن معه ذرية من قومه، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الذرية هم من؟ أهل الفتوة، أهل الشباب، فهم من ننظر إليهم ليخلفونا، ليقيموا هذا الدين، يعتزوا به ويفخروا به وينشروه، كما كان الآباء والأجداد ومن قبلهم سلفنا الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان، حملوا الإسلام، حملوه بكل قوة وبكل أمانة، وأدوه لمن بعده للأجيال، فيأتي كل جيل يأخذ هذا الدين ثم ينقله إلى من بعده. فنحن نرى في شبابنا مستقبلا عظيما يجب أن نعدهم لحمل هذا الدين وحمل هذه الشريعة الغراء، حتى يتمسكوا بها وحتى ينقلوها إلى من بعدهم، كما أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخير سبيل إلى ذلك هو سبيل العلم الشرعي. يجب أن نحثهم على العلم الشرعي. وبهذه المناسبة نحن قادمون على فصل دراسي جديد، ينبغي علينا من آباء وأمهات ومعلمين ومعلمات وموجهين وأئمة مساجد، ينبغي علينا أن نوجه أولادنا التوجيه السديد في طلب العلم، نشعرهم بأن فتح المدارس وحقول العلم في هذا البلد نعمة عظمى علينا، ما توجد في البلاد الأخرى بالشكل الذي توجد عندنا. علوم الشريعة من فضل الله تدرس عندنا من الابتدائي، وعلوم اللغة العربية وهي وسائل عظيمة لحفظ الشريعة وتبليغها، وهكذا نوجههم التوجيه السديد ونحثهم على طلب العلم الشرعي. ينبغي أن تكونوا مخلصين عندما يخرج الطالب والطالبة من البيت، تشعر أنه في طريق طلب العلم، وتذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يجب أن تطلب العلم من أجل ماذا؟ من أجل أن تتبصر في دينك، من أجل أن تفهم هذا الدين كما أنزل في الكتاب والسنة، تتعلم دروس اليوم ودروس الغد وهذه السنة والسنة القادمة، وهكذا يوما بعد يوم تتدرج في هذه العلوم حتى تصبح طالب علم، وحتى تصبح عالما من العلماء من الذين يهتدى بهم ويقتدى بهم. يجب أن نوطن شبابنا لهذا وأولادنا، يجب، وقد مضت فترة الشباب علينا، يجب علينا أن نأخذ الأجر من هذه السبيل ومن هذه الدلالة ومن هذه الدعوة لأولادنا وأولاد المسلمين، حتى يعتنوا بدينهم عن طريق العلم الشرعي، فيلتمسوه من مظانه على أيدي العلماء، على أيدي المعلمين الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح رحمهم الله. من جملة ما يجب في رعاية أبنائنا وبناتنا أن نغرس في نفوسهم حب هذا الدين والاعتزاز به والثبات عليه والفقه فيه. ومن جملة ما نغرس في نفوسهم أن نحبب إليهم ولاة الأمر، يجب أن نشعرهم بأننا تحت ولاية شرعية نسمع ونطيع لها، لأن الله أمرنا بذلك وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور المهمة التي هي مقدمة لموضوعه. يجب أن يحرص الوالدان وكذلك المعلمون والمعلمات وكذلك خطيب المسجد، يجب أن يغرس في نفوس الشباب حب ولاة الأمر، وأننا ولله الحمد ما نعيشه من نعم بفضله سبحانه وتعالى ثم برعاية ولاة أمرنا وجهودهم وجهادهم، يسهرون من أجل راحة هذا الإنسان من مواطن ومقيم، يسعون في كل ما من شأنه صالح العباد والبلاد، فما نعيش ولله الحمد من أمن وأمان. وقبل ذلك تحكيم الشرع وإقامة الحدود وخدمة بيوت الله، وأعظم خدمة ما تقدمه الدولة في خدمة الحرمين الشريفين، جهود عظيمة. حينما تذهب وتنظر ترى تلك الجهود العظيمة وتلك التوسعة الكبيرة التي ما سبقت، تعرف بأن من فضل الله عز وجل علينا وجود ولاة أمرنا وحرصهم وعنايتهم بهذا الدين ونشر الإسلام رغم كثرة الأعداء وشراسة عدوانهم، إلا أنهم صامدون ولله الحمد مقيمون لهذا الدين لشعائره. وانظر إلى صلواتنا في بيوت الله، بيوت الله عامرة، الأذان يصدح به المؤذنون 5 مرات في اليوم والليلة، ما أحد ينكر على ذلك. تجد شعيرة الحج، شعيرة الصيام، شعيرة الزكاة، تجد أن الدولة ترسل الخراف ليأخذ الزكاة من أهل الأموال الزكوية، وهكذا تجد ولله الحمد شعائر الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعليم، حقول منتشرة وأنواع من العلم من الابتدائي والمتوسط والثانوي والدراسات العليا، كل ذلك بفضل الله ثم بجهود من؟ ولاة أمرنا. يجب أن نغرس هذا الأمر في نفوس أبنائنا وبناتنا، وأن نبين لهم أن علينا أن ندعو لهؤلاء الولاة وأن نعترف بفضلهم وأن نحبهم ونكثر من الدعاء لهم، ليس أمام الناس فقط، بل يجب أن تدعو لهم وأنت في الخلاء في السر في الليل. فالدعوة للحاكم وللوالي أمرها عظيم، إذا صلح الوالي صلحت الرعية بفضل الله عز وجل. فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر، كذلك نربي أولادنا على الأخلاق الفاضلة، على إيصال الحقوق لأهلها، نربيهم على تربية على بر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والوفاء والحلم والحكمة في الأمور والتأني والرحمة والألفة، هذه يجب أن نغرسها أيضا في نفوسهم. كذلك نرشدهم إلى أن هذا الأمن الذي نعيشه نعمة عظمى فقده كثير من العالم، أصابهم الرعب وأصابهم الفقر بسبب أنهم خرجوا على ولاة أموره. نبين لهم أننا نعيش في نعمة الأمن والأمان بفضل الله، ثم بتلاحم الراعي مع الرعية، ثم بالسمع والطاعة كما أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. نبين لهم هذه الأمور، هكذا نربيهم على كل خلق فاضل، وعلى ترك المعاصي، وعلى استغلال الأوقات فيما ينفع ويفيد. تنظم له الوقت، تبين له أن هذا الوقت مسؤول عنه. كذلك نوجههم ونربيهم على حسن التعامل مع هذه الوسائل، وسائل الاتصال والقنوات التي دخلت كل بيت. يجب عليك أن ترعى هؤلاء الشباب وتربيهم التربية السليمة، فتحثهم على حسن التعامل مع هذه الأجهزة حتى لا يصادوا من قبلهم، لأنه حصل ما حصل لكثير من شبابنا عن طريق هذه الوسائل وعن طريق الشبهات التي تقذفها والشبهات والشهوات. فيجب أن يكون لنا دور أيها الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات والمرشدون وأئمة المساجد وخطباؤها، واجب عظيم علينا ومسؤولية كبيرة. أسأل الله أن يعيننا جميعا وأن يوفقنا وإياكم لذلك. أعظم فئة مستهدفة من قبل الأعداء هم الشباب، ولذلك أهل الدعوة في هذا المركز على رأسهم فضيلة الشيخ أحمد وفقه الله اختاروا هذا الموضوع، لأنهم يعلمون أن شبابنا مستهدف من الأعداء، من أعداء كثر، لذا يجب أن نحصنه. فهم يأتون إلى الشباب لوجود الحماس عندهم، القوة والفتوة والرغبة، وأتوا لهم عن طريق جماعات الدعوة، عن طريق جماعات الدعوة، حتى يغروا الشباب بأن هذه الوسيلة التي تريدون أن تشاركونا فيها وسيلة خيرية، وسيلة دينية، دعوة إلى الله. فلذلك انخدع بعض شبابنا فانضم إلى سلك هذه الجماعات المنحرفة التي تتسمى باسم الإسلام واسم الدعوة واسم الخير واسم الجهاد، فانضم إليها وانخدعوا بها فحصل ما حصل. وأدركت الدولة وفقها الله شر هذه الجماعات المنحرفة وخطرها على أبنائنا وبناتنا، فأمرت بالتنبيه على خطرها. ومن جملة مرافق الدولة ودوائر الدولة التي حرصت على التنبيه على خطر هذه الجماعات وزارة شؤون الإسلام والدعوة والإرشاد، وفقها الله ووفق معالي وزيرها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، تنبهوا لهذا الأمر. ومن قبله حفظ الله كل من تولى مسؤولية من مسؤوليات الدولة وقام بها، نحن ولله الحمد من خير إلى خير. تجد أن هذه الوزارة اهتمت بهذا الأمر اهتماما عظيما، فأوجدت أقساما في فروع الوزارة، في مراكز الدعوة، في المكاتب التعاونية، تعنى بماذا؟ بتوضيح الأمن الفكري، وببيان خطر الأفكار الشاذة المنحرفة الضالة التي خرجت عن منهج من؟ منهج أهل السنة والجماعة الذي تقوم عليه هذه البلاد ولله الحمد منذ تأسيسها. ولذلك يذكر التاريخ بالوثائق المؤكدة أنه لما جاء مؤسس جماعة الإخوان إلى مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز رحمه الله أسكنه فسيح جناته، قال له: نريد أن نخرج جماعة تسمى جماعة الإخوان في هذا البلد. أنكر عليه وقال له: كلنا إخوان وكلنا مسلمون، هذا الاسم الجديد لماذا؟ فرجع مدحورا ولم يلبى له طلبه. وهكذا ملوك هذه الدولة رحم الله من مات منهم وأسكنه فسيح جناته، وحفظ من هو على قيد الحياة، وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، كلهم حريصون على ما فيه نفع هذه البلاد وصالح العباد، فهم يحثون على فعل كل خير للأمة، كل ما فيه صلاح للأمة لشبابها ولكبارها ولصغارها يحثون عليه، ويساعدون من يسير في هذا الطريق ويعينونه. وانظر ولله الحمد إلى من يسعى في إصلاح الناس، كيف الدولة تشجعه من خطباء ومحاضرين وأهل علم وأهل صلاح وأهل فتوى، خيرات كثيرة نعيشها في هذا البلد. فكل من رأته الدولة يسعى في صالح العباد والبلاد أظهرت له حبه وتشجيعه والإعانة له. وكذلك كل أمر خطير تحذر منه الدولة وتحث الناس على تحذير الناس من هذا الخطر، والوزارة وفقها الله دأبت على هذا. وزارة يرأسها معالي وزير، هذا من الاهتمام بأمر الدعوة، ولها مؤسسات ولها فروع في المناطق كلها، ولها مراكز دعوة ومكاتب تعاونية، وتضم دعاة إلى الله يرشدون الناس ويوجهونهم لكل خير ويحذرونهم من كل شر. ومن جملة الشرور التي حذرت منها الدولة، بل وجعلتها فكرا ضالا منحرفا يجب الحذر منه والتحذير، هو تنظيم جماعة الإخوان. صنفته الدولة وفقها الله بتصنيف فيه التحذير منه، فيه التحذير للشباب وللمجتمعات كلها، وقالت بأنه يصنف بأنه تنظيم إرهابي يسعى لإرهاب الناس ولإخراج الناس من هذه الساعة التي نعيشها، وإخراجهم من جماعة المسلمين التي نعيشها ولله الحمد، يسعون لتخريب الديار ولإقامة الفساد فيها بدل ما نعيش ولله الحمد في الخيرات الكثيرة والوفيرة. فصنفت هذا التنظيم هذا التصنيف وهو يستحقه، والناظر إلى ما يقوم عليه هذا التنظيم يجد أن هذا هو الحق، أن هذا التصنيف تصنيف حق، وأنه يجب على الأمة أن تتنبه وتحذر هذا التنظيم المسمى بتنظيم الإخوان المسلمين. إخوان، قلت لكم من أجل أن يغروا الناس ويدخلوهم في تنظيمهم يأتون بأسماء براقة، أسماء مرغبة، إخوان ومسلمين. هذا التنظيم مبني على أسس عندهم وبنود وضعها زعماؤهم من لدن المؤسس الأول الذي يقال عنه حسن البنا. هذا وضع لهذه الجماعة خطط يسيرون عليها، وسمى نفسه مرشدا لهذه الجماعة، ويرشح نفسه أن يكون مرشدا للأمة كلها، لأنهم يسعون لإقامة ماذا؟ الخلافة التي هم يقومون بها. فيوجه عن طريق هذه الخطط التي رسمها وهذا التنظيم، وكلما أتى مرشد من بعده سار على نفس الطريق وعلى رأس المنوال، فدخل في هذه الجماعة من دخل، وأنقذ الله عز وجل من أنقذ بفضله ورحمته. والفضل لله عز وجل ثم لدولتنا وعلمائنا، حكام وعلماء. تجد العلماء أهل السنة والجماعة، علماء السلف الصالح الذين هم يساندون هذه الدولة ويسمعون ويطيعون ويحثون الناس على السمع والطاعة، لأنها ولاية شرعية. تجد العلماء يبينون الحق ويحذرون من الباطل، ومن جملة ما حذروا منه حذروا من هذا التنظيم، ولم يتجنوا على هذا التنظيم، ما أتوا بأقوال باطلة أو افتروا عليهم، بل ذكروا خططهم والبنود التي يسيرون عليها وأخطارهم من أفواههم ومن كتبهم، ما أتوا بشيء تجنوا عليه. وهذا واجب طالب العلم أن يقول الحق والعدل، ما يجوز له أن يظلم. وما تحدثوا وردوا على هذه الجماعة إلا لما وجدوا خطرها المعدل بنا وبشبابنا خاصة، فقاموا خير القيام لله الحمد. ومن فضل الله عز وجل علينا في المنطقة أن قام فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي بهذا الأمر قياما عظيما، ومعه والدي الشيخ زيد بن محمد مدخلي رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته. قام في وقت في قوة الإخوة وانتشارهم في المنطقة، لكن صدع بالحق وبين الباطل الذي تقوم عليه جماعة الإخوان، وألف المؤلفات الكثيرة في بيان باطل جماعة الإخوان. ولله الحمد كان معهم طلاب علم أخذوا هذا العلم وهذا البيان فنشروه في المنطقة، فزال كثيرا من الشر، وتبين للناس أمر هذه الجماعة. ولكن لا يؤمن الشر، ولذلك تجد الدولة الآن حريصة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية حريصة على بيان خطر هذه الجماعة، لأنهم لا يسأمون ولا يملون ولا ييأسون، يركضون قليلا عندما يرون الأنظار متجهة عليهم والناس تبين خطرهم، وإذا سنحت لهم الفرصة خرجوا ونفثوا سمومهم في مجتمعاتنا وفي شبابنا خاصة كالعقارب كفانا الله شره. نعم يدعو الإنسان بأن يكفيه الله شر كل ذي شر، ووالله هم من جملة الأشرة، لأننا عرفناهم عن طريق كتبهم وعن طريق مشايخنا وعن طريق مؤلفاتهم، عرفنا خطر هذه الجماعة، وأن بنود هذه الجماعة وبنود تنظيمهم مبني على أسس باطلة خالفت منهج السلف الصالح الذي تقوم عليها هذه البلاد منذ تأسيسها، منذ دورها الأول قامت على الكتاب والسنة إلى عصرنا هذا وإلى ما شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يديم حكم هذه البلاد، أسأل الله أن يديم حكمهم وأن يوفقهم لكل خير وأن يرد كل عدو ضدهم. أريد أن أذكر لكم باختصار بعض المخاطر التي عليها هذا التنظيم واستند وانبنى عليه باختصار ولا أطيل. أولا خطرهم على العقيدة، تجد أن هذا التنظيم لا يهتم بالدعوة إلى توحيد الله، إنما يهتم بماذا؟ بالسعي لإزالة الحاكم الموجود. لا يأمرون الناس بأنواع التوحيد وفضل التوحيد ويقولون الناس موحدة ركوبهم، ولا يحذرونهم من الشرك بالله، يقولون لأن التحذير من الشرك بالله ومن الشرور سبب في تفرقة الأمة، وكذبوا في ذلك. الله عز وجل في كتابه الكريم يبين لنا فضل التوحيد وأهمية التوحيد، كذلك السنة المطهرة، وهؤلاء يهونون من شأن التوحيد. هذا خطر على ماذا يا جماعة؟ على عقيدتنا. يقول مرشد لهم من مرشديهم واسمه عمر التلمسان، يقول في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب، قال: البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، ولم أتبين سبب التغييب في الآية عند الاستغفار بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التغييب. انظر، هذا يدل على زعمه أنه يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الآن. كلمة خطيرة على العقيدة. من كلامه يفهم أنك اذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لك، قد مات عليه الصلاة والسلام، والآية إنما هي في زمنه صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة، والدعاء فيها عند الشدائد، وكرامات الأولياء من أدلة معجزة الأنبياء. انظر، خطر على العقيدة، دعوة إلى الشرك بالله عز وجل. منظر آخر وزعيم من زعمائهم واسمه سعيد حوى، وله كتب مؤلفات يتبناها الإخوان ويرشدون إليها ويقرؤونها ولهم حلقات فيها، يقول: وسلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. يعني أن العقيدة السليمة عنده عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدية، ومعلوم لدى أهل السنة والجماعة أن هاتين العقيدتين منحرفتان عن منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة في ذات الله تعالى وفي أسماء الله وفي صفاته وفي أفعاله وفي كرامات الأولياء وغيرها. هذا يرشد الناس إلى أن يقتدوا بمن؟ بهذين الرجلين في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدية، ومعلوم أنها باطلة زائفة تقوم على تحريف كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي صفات الله. هذا أولا من أخطارهم. ثانيا دعوتهم إلى الحزبية، هذا التنظيم يدعو لإنشاء حزب في المجتمع، واسمه ماذا؟ حزب الأخوان المسلمين. والتحزب أساليبه ونظمه ومناهجه كلها مبتدعة. نجد أن الله عز وجل حذر منه في كتابه الكريم، حذر أن تتفرق الأمة وأن تكون شيعا وأحزابا. ومن جملة العلماء الربانيين الذين حذروا من التحزب والتفرق الشيخ بن باز رحمه الله، يقول: ولا شك أن كثرة الفرق والجماعات في البلد المسلم مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام ثانيا. ويقول الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله: التفرق ليس من الدين، لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول والدي رحمه الله في كتابه الأجوبة السديدة، كتاب بين فيه خطر هذه الجماعة وجماعة التبليغ، قال: إن التحزب بأساليبه ونظمه ومناهجه المعاصرة تشقيق لجماعة المسلمين وتشطير للصف المسلم. وغيرهم من العلماء ذكروا هذه الأمور التي تدل على خطورة التحزب وتحذير الله عز وجل منه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من أخطارهم دعوة هذا التنظيم إلى طاعة حاكم مجهول، لا يعترفون ببيعة الوالي حتى ولو قالوا، بدليل ماذا؟ بدليل أنهم يسعون للإطاحة به ولإزالته والخروج عليه. وما المظاهرات التي يستخدمونها والاعتصامات والاغتيالات والتفجيرات إلا دليل على ماذا؟ دليل على عدم السمع والطاعة لولاة الأمر. فهم يدعون إلى طاعة حاكم مجهول عندهم في التنظيم، يكون خليفة راشد، وهم يفرضون على من يدخل في هذا التنظيم طاعة أمرائهم، ولذلك يقولون بالأمارة في الحفر. أما أهل السنة فليس عندهم الأمارة في الحفر إلا لمن؟ للوالي المسلم ولي الأمر. فهم يؤلبون على السلطان المسلم ليطيحوا به كما يفعل الخوارج في كل زمان. ومعلوم أيها الإخوة أن هذه من البدع المحدثة ومما يجر إلى الفوضى ويعرض إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وانتشار الفساد. وانظروا إلى من حولنا من الدول التي خرجت على ولاة أمرها، كيف حالهم؟ كيف تشتت شملهم وضاع أمنهم وأتاهم الفقر وأتاهم المرض وغير ذلك من الفساد الكثير؟ بسبب ماذا؟ أنهم لم يرتضوا ما أمر الله به من السمع والطاعة لولي الأمر. من أخطارهم حرص الجماعة، جماعة الإخوان، على أن تكون دعوتهم سرية وتنظيمهم سري، فهم لا يواجهون الناس على المنابر بهذا التنظيم وهذا هذه الدعوة لهم السرية. وللأسف أن عندما تقول لهم لماذا هذه الدعوة السرية، يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا، مكث فترة في مكة يدعو ماذا سرا، فنريد أن نقتدي به. قاسوا ذاك مجتمع جاهلي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخفى حتى شد الله أزره ونصره بالصحابة رضي الله عنهم، فنشر أمره وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. أما اليوم كيف دعوة سرية في مجتمع مسلم، حاكمها مسلم يدعو إلى الإسلام، شعائر الإسلام ظاهرة، مساجدنا مفتوحة، الدعوة من أرادها بأسلوبها الحكيم يدخل فيها، كيف هذا الأمر؟ إذن فدعوتهم ماذا؟ دعوة سرية وتنظيم سري. لذلك خطرهم عظيم، وعدوهم العلماء من الخوارج الذين يجب على إمام المسلمين أن يناصحهم ويراسلهم، فإن رجعوا وإلا قتلهم كما قتل علي بن أبي طالب الخوارج. ولذلك الآن كلما خرجت منهم نابغة سوء وفرقة وعنق منهم خبيث قطعه الله، دولة واقفة بالمرصاد لهم ولله الحمد، زادها الله قوة في وجوههم، ولذلك ما استطاعوا لله الحمد أن يؤثروا تأثيرا كثيرا على شباب. فينبغي الحذر يا أيها الآباء، ينبغي الحذر والله على أولادنا، شر الإخوان شر مستطيل، ولا يؤمن جانبهم، ويجب أن نعرف خططهم ومسيراتهم ورحلاتهم الحلوية وخرجاتهم بأبنائنا وبناتنا، والله يجب أن نتنبه غاية التنبه. ينبغي للإنسان أن يكون حكيما وعاقلا. من أساليبهم الأناشيد التي يسمونها إسلامية، ما في الإسلام أناشيد، ما قد وجدنا دليلا يدل على أن هناك في الإسلام أناشيد إسلامية، هي مبتدعة، يحتجون بحداء وأبيات كان يتمثل بها بعض الصحابة حين الجهاد وحين العمل، ليست كوضع الأناشيد اليوم التي تكون مصحوبة بمزامير وطبول، ويأخذون مجموعة من الشباب المرض ويصفونهم أمام الناس ويقولون بديل عن الغناء. ما وجدنا في الشرع هذا القول، وجدنا في الشرع التحذير من الغناء وأنه ينبت النفاق في القلوب، ووجدنا أن الإنسان ينبغي عليها أن يكب على كتاب الله ويقرأ ويسمع كتاب الله تعالى ويسمع أقوال أهل العلم والمعرفة. أما هذه الأناشيد فمبتدعة، وانظر إلى أقوال أهل العلم فيها، انظر إلى كتابة كتبها الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ صالح الفوزان والوالد رحمه الله ورحم الله من مات وحفظ من هو على قيد الحياة، بيّنوا لنا أن هذه الأناشيد وهذه التمثيليات تمثيل يأتون بتمثيل يمثلون فيه غزوات من أجل أن يحثوا شبابا على ماذا؟ على الجهاد وعلى الدخول في المعارك وعلى مصاولة الحكام، هذه من أهدافهم. فهم يمثلون ويمثلون حتى يوم القيامة كيف يخرجون الناس من أجل يقولون نعظ الناس بهذه التمثيلات. والله ما هكذا المواعظ، المواعظ بآيات القرآن وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الإخوة، هذه بعض من مخاطرهم وعدوانهم الذي يجب أن يحذر ويجتنب، ويجب أن نكون على علم بخططهم الفاسدة الباطلة الضالة المضلة، وأن نكون صفا واحدا أمة قوية متماسكة ضد أعدائنا كلهم. ولذلك من خبثهم مناصرتهم وعدم انتقادهم للفرقة الحوثية التي تحارب هذا البلد، تحارب الكتاب والسنة، فرقة رافضية تدين لإيران التي هي عداء كلها لأهل السنة في كل مكان، ويريدون الفتح بهذه البلاد، ولكن ولله الحمد لا نقبل. نحن أمة ولله الحمد متمسكة بالكتاب والسنة، وولاة أمرنا قائمون ولله الحمد، والخطأ لا يسلم منه بشر. ما نقول نحن معصومون، حتى في القرون المفضلة ما حصلت العصمة. نحن ولله الحمد في خير، وولاة أمرنا يدعون إلى الخير ويحذرون من الشر، يجب أن نكون معهم عونا لهم على فعل الخير وعلى درء الشر ومحاربة أهل الشر. وإذا حصل التكاتف والتعاون نحن في بلد خير يا إخوة، نحن في نعم لا تعد ولا تحصى، يجب أن نستغلها بطاعة الله، وأن نتعاون فيما بيننا، وأن نتناصح. يجب على المعلم أن يفيد طلابه في أنا لا أقول خذ ما سمعته مني، اقرأ الكتب التي تحذر من هذه الجماعة وما أكثرها، اقرأ أقوال أهل العلم الذين بيّنوا فساد هذه الجماعة وجماعة التبليغ وداعش والقاعدة والنصرة والقطبية والسرورية، كلها سواء وأصلها واحد، الخروج على أئمة المسلمين والسعي بالفساد في الأرض. وإن قالوا نحن دعاة سلام ونحن دعاة إلى الله، لا يغرنك ذلك أبدا. نسأل الله أن يكفينا شره وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز لكل خير. أسأل الله أن يوفقهما لكل خير، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يعينهما على ما فيه صالح العباد والبلاد. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وأن يحمي بلادنا وأن يديم نعمه علينا وأن يرزقنا شكرها وأن تكون عونا على الطاعة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم أيها الإخوة ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.